بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة المعلومات تقدم فضيلة الشيخ عبد اللطيف المشتهري.
الحمد لله العزيز يعز من أطاعه وعبده وأذعن لأمره وانتهى بنهيه ووقف عند حدوده وشكر آلاءه ونعمه وصبر على شرعه وقدره. وأشهد أن لا إله إلا الله لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. إله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. إله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. إله لا يطرد أبدا أحدا عن بابه أولاد بجنابه مهما بلغت ذنوبه حتى ولو ملأت ما بين السماء والأرض. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فسبحانه من إله كريم يعلم ما تسرون وما تعلنون. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله أفضل الخلق على الإطلاق. نبي انشق له القمر وحن إليه الجذع وظللته الغمامة ونبع الماء من بين أصابعه. كلمه الضب والجمل سلم عليه الحجر والشجر. نزل عليه القرآن هدى للبشر. نبي أسر الله به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فرفع الله مقامه فوق كل مقام ومكانه فوق كل مكان وجعله بحق خير الأنام ومصباح الظلام. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. أما بعد فيا جنود الرحمن ويا شباب الإسلام ويا أهل الإيمان إن الله عز وجل أمرنا في كتابه أن نتذكر وأن نذكر الناس دائما بأيام الله. ولله أيام أحدث فيها سبحانه أحداثا تلفت الأنظار وتنبه القلوب. والمؤمن الصادق في إيمانه هو الذي يلتفت لأيام الله هذه فيأخذ منها عبرة لقلبه وعظة لنفسه ومنهجا لسلوكه ودعوته وإيمانه وسيره لأنها أيام الله. ولقد قال سبحانه وتعالى فيما قال ونعم ما قال ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. وذكرهم بأيام الله، إن الدنيا كلها من أول ما انتظمت فيها حركة الفلك، حركة الأرض أمام الشمس وحولت فيها، إن الزمن كله من أزله لأبده هو كله أيام الله. ولكن الآية تخصص من بين هذه الأزمان كلها ومن بين الدهر كله هو كله أيام الله. ولكن الآية تخصص من بين هذه الأزمان كلها ومن بين الدهر كله أياما خاصة تمتها بأيام الله، وهي الأيام التي تتغير فيها الحدث عما كان قبله أو عما سيأتي بعده. إنها أيام الله، ولله أيام خاصة، وإن كانت كل الأيام أيامه ولكن له أيام خاصة، وهي أشبه ما تكون بالإشارات الحمراء في المرور والإشارات الخضراء. فأما الإشارات الحمراء فتلفت الأنظار إلى وجوب التوقف عن السير خشية من التدمير ومن المهلكة، وأما الإشارات الخضراء هي تصريح بالمرور في أمن وأمان. وذكرهم بأيام الله، ولقد كان من أيام الله العظمى وأزمنته العليا يوم الإسراء والمعراج وليلة الإسراء والمعراج. وقد جرت عادة المسلمين أن يذكروا هذا الحدث، حدث الإسراء والمعراج، في ليلة 27 من هذا الشهر الأصب الأصم رجب. لما؟ لأنه اشتهر على ألسنة الناس أن هذا الحدث كان في هذه الليلة. ونحن أولا لا نقف على صور الزمن ولا تحديد الليلة ولا تحديد الشهر، ما دمنا قد وثقنا من العلي الأعلى سبحانه أن الإسراء قد حدث، وما دمنا قد وثقنا واطمأنت قلوبنا أن المعراج قد حدث على رسال الصادق الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن فلسفة المناقشات وفيه المجادلات هل كان بالروح فحسب أم بالروح والجسد، كل ذلك نبتعد عنه حتى لا نبتعد عن رحمة الله وعن روح هذا الإسلام الذي ما جاء الله به إلا ليخفف من غلواء هذه المادة الطاغية. إن الله عز وجل جعل ليلة الإسراء بحق ليلة العلو وليلة السمو وليلة الرفعة، الرفعة لهذه الأمة المحمدية في شخص نبيها المصطفى السامي العالي الغالي. إن الله أكرمنا في شخصه الكريم، أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله، ثم عرج به إلى السماوات العلى، بل قد جاوز السماوات العلى إلى سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، بل جاوز سدرة المنتهى إلى مكان لم يحلم به نبي مرسل ولا ملك مقرب، حتى كان قاب قوسين أو أدنى ناجاه مولاه وخاطبه الله ورأى الله رؤيا عين كما أخبر ابن عباس، بدون كيف ولا تحيز ولا جهة ولا تمثيل، ولا تأويل ولا تعطيل، فأية منزلة هذه التي نالها الصادق الأمين وللناها من ورائه ومن أجله؟ إنها ليلة الارتفاع وليلة السمو كما قلنا، إنها ليلة يجب على المسلمين أن يصوموا مقدارها وأن يحافظوا على علو شأنها، لأنها الليلة التي تكلم فيها نبينا صلى الله عليه وسلم الممثل هذه الأمة، بل الممثل للإنسانية بأسرها. تكلم في هذه الليلة زمام الزعامة وزمام الخلافة وزمام الرئاسة، تكلم هذا الزمام ليس بينه وبين الله فحسب، ولكن تكلمه على مشهد من أهل السماء والأرض، حفل شهدته ملائكة السماوات وأنبياء الأرض، وفي مسجد عظيم من المساجد الثلاثة التي تشد الرحال إليها، المسجد الأقصى حيث حضر فيه التسليم والتكلم، سلمه موسى عليه السلام شيخ أنبياء بني إسرائيل، علم الزمام علم الخلافة والنبوة إلى هذه الأمة العربية بعد أن فسدت أمة بني إسرائيل وملأت العالم فسادا وعنادا وإلحادا، كذبت ربها واعتقدته مادة من الماديات وعبدوا العجلة، بل ادعوا أن الله فقير وهم أغنياء عن الله، بل ادعوا أنهم أبناء الله وأحباؤه، بل قالوا لنبيهم موسى عليه السلام لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، ولن يكن بلاؤهم قاصرا على الله، وإنما تعدى إلى أنبياء الله، فكم قتلوا من الرسل وكم سفكوا دماء الأنبياء والعلماء يكفرون لآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس كما حكى الله عنهم في سورة آل عمران، هكذا كان طريعهم مع الله وطريعهم مع رسل الله، أما طريعهم مع الأمم كلها ففساد وإفساد. ويكفينا تقريرا عن هذا الفساد الإسرائيلي قول الله عز وجل غلت أيديهم، وقالت اليهود يد الله مغلولة، يتهمون الله بالبخل، غلت أيديهم ولعنوا ما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ولازيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. وانظر لهذا الأسلوب، أي أن الدواء الشافي الذي أنزله الله من السماء كتبا سماوية للهداية ينقلب في حق بني إسرائيل داء عضالا يزيدهم طغيانا وكفرا، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. وانظر إلى هذا التعبير، كلما بهذا الأسلوب المفيد للتكرار والإعادة، وأنهم دائما يوقدون نار الحرب بين العالم كله، وهم كالبعوض لا يعيشون إلا على امتصاص الدماء وعلى إشعال نيران الحروب والمذابح بين بني البشر. ثم قال تعالى ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين، ولم يعبر الله عن فساد هذه الأمة الطاغية والشعب النتي العفن، لم يعبر عن فسادهم بأسلوب الماضي وكأنه فساد انتهى أبدا، فلم يكن الله وسعوا في الأرض فسادا، بل قال ويسعون في الأرض فسادا بصيغة المضارع المفيد للحاضر والمستقبل، أي أن سعيهم دائم وليس في مصر وحدها او الاردن وسوريا وحدهما، وانما يسعون في الارض اي في الكرة الارضية كلها سعي فساد، فساد للماديات وفساد للاخلاق والمعنويات. هذا كلام الله. ومن اجل هذا التقرير الالهي صب الله عليهم بأسه وتأذن، اي اعلن وقرر وقضى، ليبعثن عليهم الى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وتأذن ايضا ربك وقطعناهم في الارض امما ودربت عليهم الذلة والمسكنة، باءوا بغضب من الله، هكذا قرر القرآن عدلا وانصافا. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. لما ملئت الارض فسادا من هذا الشعب الصلب الرقبة كما سمته التوراة كتابه المنزل، ماذا يصنع الله؟ يتخلى الله عن عباده وهو ارحم بهم من رحمة الام باولادها؟ كلا، ان الله من الناس رؤوف رحيم. فاراد الله بحكمته العالية ان يحول الخلافة والزعامة من بيت اسحاق ابن ابراهيم عليه السلام في اليهود الى بيت اسماعيل الممثل في النبي محمد صلى الله عليه وسلم والعرب والمسلمين حلو التحويل شخصيا على لسان الملك كما شرعت الشرائع الإسلامية من صلاة وصوم وحج وزكاة بواسطة وحي جبريل. ما أراد الله أن يكون الوحي خطا، ولكن أراد الله أن يكون هذا النزع للخلافة من بني إسرائيل إلى العرب والمسلمين على مسمع ومرأة من اهل الارض والسماء. فكانت هذه الليلة الليلة العظيمة المباركة التي اراد فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهناك في المسجد الاقصى وحان وقت الصلاة، صلاتهم التي كانت مشروعة لهم على حسب ما خطط الله لهم ثناء وتمجيدا لله. اراد الرسول المؤدب العظيم صاحب الخلق الكريم ان يقدم اباه الخليل ابراهيم عليه السلام، ولكن ابراهيم عليه السلام اخذ بيده وقال تقدم فانك انت الامام، ان الليلة ليلتك والدولة دولتك، انت شمس المعارف وبدر اللطائف. وهناك امهم في الصلاة، مع ان الحكم الشرعي الفقهي انه لا يؤم رجل في بيته ولا في سلطانه، وان من الادب اذا زرت على احدا في بيته ان يؤمني هو وان اصلي انا مهما كنت مأموما الا اذا وكلني هو او اذن لي. ورسول الله استعمل الحكم الفقهي واراد ان يتأخر، لان الشام يومئذ ما كان الشامة والقدس يومئذ ما كانت قدسة، ففيها الخير ابراهيم وفيها موسى الكريم، ويستطيع احدهما ان يتقدم اماما، ولكن ابراهيم كما سمعتم عليه السلام قال ان الليلة من اجلك تقدم فانت الامام. وهناك خطبة الرسل وكل منهم تكلم بكلام ليعرض به من بين سائر الانبياء، حتى جاء الدور على النبي الهادي صلى الله عليه وسلم فقال كلكم قد اثنى على ربه وانا اثني على ربي، الحمد لله الذي جعلني فاتحا وخاتما واولا واخرا، وحرم الجنة على الانبياء واممهم حتى ادخلها انا وامتي. وقام الخليل ابراهيم عليه السلام فقال يا انبياء الله، بهذا قد ظهر فضل محمد علينا جميعا، وبين المسجد الاقصى وبين المسجد الحرام ظهرت ايات ومعجزات بينات، وكانت هذه الايات هي الهدف من وراء هذه الرحلة الارضية والرحلة السماوية ليريه من آياتنا. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وكان هذه الليلة كانت تخطيطا كاملا من الله لمستقبل هذا الإسلام. وإلا فما هي الصلة بين رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء للمجاهدين والمجاهدات مع أنه يومها كان لا يزال في العهد المكي قبل الهجرة بنحو عام محاصرا في شعب أبي طالب مضطهدا مظلوما يضرب ولا يضرب ويؤذى ولا يؤذي وكان ممنوعا أن يرد على الإهانة حتى لو بكلمة نارية. كان الله قد أمره وأصحابه بالصبر وقال فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. فلما رأى في هذه الليلة في العهد المكي المجاهدين والمجاهدات تضاعف لهم الأعمال كلما حصلوا عاد الزرع كما كان. إنه تخطيط لمستقبل هذا الإسلام. وكأن الله يقول يا مصطفى يا خير أمام لا تعبأ بحاضرك المرير ولا تخشى من واقعك الأليم فإن مستقبلك سيكون أزهر وإن دعوتك ستنتصر وإن قرآنك سينتشر ولسوف يعطيك ربك فترضى. وتلك هي الصور التي ستراها الليلة على شاشة الرحمن ستكون لك مستقبلا باهرا. فانظر للمجاهدين من أمتك رجالا ونساء. رأى المجاهدين وأمره الله أن يمر على قبر المجاهدات والمجاهدين ماشطة بنت فرعون التي آمنت بربها رغم بيتها الفاجر الكافر ورغم فرعون الطاغي الغادر الذي ادعى الربوبية والألوهية. ولكن أراد الله أن يخرج من جوف الأشواك وردا فآمنت هذه الماشطة بربها كما آمنت زوجة فرعون وقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. وكما آمن ابن عمه الذي خصره الله بسورة في القرآن سميت بسورة المؤمن أو بسورة غافر. رجل مؤمن من آل فرعون يكسب إيمانه. وكأن الحق تبارك وتعالى يقول يا فرعون يا مجرم أنت تدعي الربوبية والألوهية ومن شأن الألوهية أن تعلم كل شيء وأن تحيط بكل شيء في بيتك مؤمنون مسلمون وأنت لا تعلمهم وأنت لا تدريهم فبئست الجهالة وبئس الضلالة. أمره جبريل عليه السلام أن يمر على قطع هذه الماشطة وزوجها وعيالها. ولما سأل عن قصتها عرف أن فرعون أخبر بإيمانها حينما قالت بسم الله تأس الشيطان وحينما سقط المشط من يدها وهي أمام بنته الكافرة وأخبرت البنت أباها. فسألها فرعون من ربك؟ قالت ربي الله وهو ربك ورب العالمين. ودعا بزوجها فقال ربي هو ربها. ودعا بعيالها فقالوا جميعا ما قاله الأب والأم ربنا هو الله. وعذبهم فرعون فأحرقهم إحراقا مع الثبات الكامل. لم يتلجلج لهم لسان أبدا ولم يتزعزع لهم يقين. وكانت المرأة تكت وقفت الأسد لها صور فاجدة تقول زوجها وهو يحرق كالفحم اصبر وصابر فإن موعد اللقاء عند رب الأرض والسماء. ثم يحرق ولدها الأكبر فالكبير فالأوسط فالصغير حتى إذا جاء الدور على رضيعها همت أن تفوع الفرعون وما ذنب هذا الرضيع. ولكن الله لم يرضى لها حتى بهذه الكلمة الحق فأنطق لها الرضيع ابن شهرين فوضع فمه على أذنها وقال يا أمي قعي في النار ولا تتقاعدي فإنك على الحق. وصبت الأم وسمعت صوت ابنها إعجازا وإكراما من الله لها حتى تثبت على الإيمان، كما ثبتت أم موسى حينما ربط الله على قلبها، حينما أصبح فؤادها فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. إن الدارس لهذه الليلة، ليلة الإسراء وآياتها، يجب عليه ألا يقف عند كسرة الأحداث أو عند كسرة الرحلة ذهب ورجع. إنما يجب علينا كمسلمين وكعرب أن نحلل الأحداث وأن ندرك مرماها وهدفها ومعناها. إن النبي صلى الله عليه وسلم أشار القرآن الكريم بأن بداية رحلته كانت مسجدا ونهاية إسرائه كانت مسجدا، ومعراجه ابتدأ من المسجد، ومطار الإسلام في القدس كان مسجدا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ما هذه الإشارات من المسجد إلى المسجد؟ إنها إشارات من رب الكائنات، من رب الأرض والسماوات إلى أهمية هذه المساجد. لو عقل المسلمون ولو فقهوا أحكام دينهم ولو أدركوا أهمية رسالة المساجد لعنوا بها، لا من جهة البناء ولا من جهة، ولكن من جهة أداء الرسالة والدعوة فيها. إن المسجد لو أعطي حقه في الدعوة وأعطي حقه في إبلاغ الرسالة لمن باعها الصافي بعيدا عن الخرافات والخزعبلات لقام دوره لدين الناس ودنياهم. واقسم بالله غير حارس اننا لو ادينا المساجد حقها لاغنتنا عما نسميه بالوطنيه او بالقوميه، لكانت هي الغنى في وطنيتنا وقوميتنا، لان كل من تربى في هذه المساجد تربيه صافيه خالصه تحت ظلال الله وفي رحاب الله بعيدا عن الهوس وبعيدا عن الخرافات، بل بالجد والعمل، فانه سيخرج وطنيا بطبيعته، قوميا بطبيعته، مؤمنا صادقا، يدعى للبذل فيبذل، ويدعى للجهاد فيتقدم، ولسان حاله يقول: وعجلت اليك ربي لترضى. ان النبي صلى الله عليه وسلم عني اول ما عني بعد الهجره وبعد ان مكن الله له بهذه المساجد، فأسس مسجده على التقوى من أول يوم. ومن مسجده هذا تخرج القوات أمثال خالد ابن الوليد وأمثال أبي عبيدة ابن الجراح وأمثال سلحبيل ابن حسنة وأمثال يزيد ابن أبي سفيان وأمثال عمرو ابن العاص، وكان القائد منهم يلوي يعني ويسأل الزهرة يلوي في الآفاق وتملأ السبع الطباق. إن هذا المسجد النبوي تخرج منه الخلفاء الراشدون أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وتخرج من أمثاله الأئمة الفقهاء أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وتخرج من أمثاله المحدثون البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ومئات وألوف وملايين من أمثالهم كانوا يجمعون بين القيادة والعبادة، وكان بحق يتصفون وكانوا بحق يتصفون بما وصفهم الله في آخر سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. وأنت يا أخي المسلم، يا شباب الإسلام، لو دققتم النظر في هذا الأسلوب القرآني لرأيتم العجب، لرأيتم أن الله يصف الصحابة ونبيهم معهم محمد رسول الله والذين معه، معه قلبا ومعه لسانا ومعه سلوكا وتطبيقا وسيرا وجهادا وعبادة. ما صفتهم يا رب؟ ما صفة من مشى مع النبي وصار على منواله أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، واحلف بالله غير حالف يمينا ساريا ان هذه الاوصاف الثلاث لو تحققت في شعب من الشعوب لا يكون ان اهدى الامم واول الشعوب. نعم، اشداء على الكفار، والشدة على الكفار لا تتحقق الا بان يكون الجيش كاملا في عدته وفي عدله باحدث التدريبات واحدث انواع الاسلحة، لان الله عبر مجملا اشداء على الكفار ان يستطيعون ان يهزموا كل كافر في الداخل والخارج، رحماء بينهم، والرحمة فيما بيننا بما نسميه الان بتعبير المعاصر الاشتراكية، لا الاشتراكية الدجالة ولكن الاشتراكية السليمة التي سماها الله بالتعاون، بحيث ان الآلام تعم والآمال ايضا تعم، نشترك كلنا في آلامنا وفي آمالنا، ولا ينفرد احدنا بترفه غيره بالمرارة. رحماء بينهم، ولا يمكن ان تعم الرحمة بيننا الا اذا كان الامير كالغفير والكبير كالصغير. ولقد كان على هذا المنوال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو القائد الاعلى والخليفة الاسمى، كانت بطنه تقرقر يوم الجمعة من كثرة ما فيها المرض، لانه كان يأتلم بالزيت في عام المجاعة، فيحاصر بطنه امام الناس ويقول قرقري او لا تقرقري، والله لا اطيق اللحم حتى يخصب الناس. هكذا كان يشتركون في الداء وفي الدواء، في الغنى وفي الفقر، في الرخاء وفي الشدة. وهذا هو معنى قوله تعالى رحماء بينهم. ويبقى صفة ثالثة، تراهم ركعا سجدا، واقسم بالله ثالثا لو ان شعبا من الشعوب بلغ في الشدة على الاعداء وبلغ في التراحم والاشتراكية المبلغ الاعلى، ثم لا نرى معه دينا ولا ركوعا ولا سجودا، فبئس ما فعل. لعن الله اشتراكيته ولعن الله شدته. ان هناك امما تملك من الجيوش جيوشا كثيره ومن الاسلحه ومن العتاد والذخائر احدثها، ووصلت بها الاقمار بسفن الفضاء، وتملك الاقمار الصناعيه، وتملك الذره والنواه، وتملك كل وسائل التدبير، وعندها الغنى يكال بالكيل بل بالجاروخ، فهل اغنى ذلك عنها؟ فيها المذابح وفيها التفاوت وفيها التعصب العنصري وفيها التعطل وفيها الاخلاق في اشد انواع الانهيار. لما؟ لان علمها في الاشتراكية وعلمها في الجيش والقوة خالتا من التدين والخلق، ودنيا بلا دين هم وبلاء وصين. ومن هنا اشترط القرآن الشرط الثالث، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله رضوانا. وتلك هي الآثار التي تتحقق من بيت الله. يا ليت قومي يعلمون، ويا ليت المسلمين حكاما ومحكومين يدركون أهمية المساجد ومن فيها ومن يؤدي رسالتها حتى يلتفتوا إليها. والله لو فعلوا لأغنتهم عن كثير مما يعانون، لو أغنتهم عن كثير من أنواع الحراسات. إن المساجد فيما تصنع تربي النفوس وتربي الضمائر، ويوم أن يتربى الضمير لا يحتاج إلى سلطة قانون ولا إلى هيبة حاكم، لأن المؤمن يخشى ربه وربه معه في المسجد وفي خارج المسجد. فإن كان تاجرا اتقى الله في البيع والشراء، لا يغش في طعم في لون ولا يغش في كم ولا كيف ولا كيل ولا ميزان. وإن كان جنديا اتقى الله في موقعه، لا يتخلف ولا ينتكس ولا يهرب أبدا من موقعه. وإن كان قائدا اتقى الله في قيده ورحم من تحت قيادته. كله طبقات الأمة تتقي الله لو تربت ضمائرها. وأن مصيبة كل المصيبة أننا نعنى بالعلم ولا نعنى بالإيمان، ونعنى بالمشروعات والمصالح والمستشفيات والمدارس، ولا لعنة من يشرف عليها من بناء النفوس والأخلاق. يا أهل الإسراء ويا أمة الإسراء والمعراج، انظروا لهذه اللفتة الكريمة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. والله لولا علم الله بأهمية المساجد في هذه الأمة وخطورتها ما نص الله بأن مبدأ الخير المسجد ونهاية الخير إلى المسجد. وصلى الله على من قال: ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. لما؟ لأن منبره كان للتعليم وبيوته كانت أيضا للتعليم. والبيت والمسجد، البيت والمنبر هما أساس السعادة لكل أمة وشعب. البيت هو الأسرة، والأسرة هي أساس المجتمع، والمسجد هو المنطلق تخرج منه الكتائب بإذن الله، لا غرض ولا جد ولا ضعف ولا رياء. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا وانفعنا بأيام الله يا الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله القوي المتين، وأشهد أن محمد رسول الله المعبود الأمين، صلوات الله وسلامه وتحيات الله وبركاته على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واستمر سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أشرنا في الخطبة الأولى إلى جهاد المرأة والإشارة الطيبة من مرور النبي صلى الله عليه وسلم بإشارة الملك جبريل عليه السلام على قبر الغاشطة. ونعلم أنه لما تم إحراق زوجها وعيالها وجاءها الدوء قال لها فرعون الأيين: أتطلبين شيئا؟ قالت: أطلب منك أن تجمع عظامي بعد إحراقها مع عظام زوجي وأولادي في قبر واحد. فسألها فرعون: وما يغني عنك هذا؟ كنت أريد أو كنت أفهم أنك تطلبين مني العفو. قالت: لا، إن العفو لا يملكه إلا الله. قال: وفيما تصنعين بجمع عظامك مع عظام زوجك وعيالك؟ فقالت: حتى يبعثنا الله يوم القيامة أهل بيت كامل من قبر واحد كلهم قدموا أرواحهم في سبيل الله. فأصبحت مثلا للمجاهدات، وانظروا الفرق الواسع بين هذا الجهاد والصمود من هذه المرأة وزوجها وعيالها، وما نرى الآن من خلاعة في النسوة والبنات. فرق كما بين السماء والأرض، لأن التربية الدينية هي التي تخلق الرجال رجالا والنساء نساء. أيها الإخوة الفضلاء، إذا كان المسلمون سيحتفلون بهذه الليلة احتفالات رسمية وشعبية، فإن الواجب عليهم أن يؤدوا المساجد رسالتها كما قلنا، وأن ينتبهوا لثمرة هذه الرحلة. فإن الثمرة الذي عاد به النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه المفاوضات هو الصلاة، صارت خمسا بالعمل وخمسين بالأجر. ويا حسرة على العباد، هذه الصلاة التي أهمل فيها الشباب الذي يدعي الإسلام، وأهمل فيها الفتيات، أهمل فيها كثير من الرجال، وأهمل فيها كثير من الشباب. وقد تمر وتعالى معي في القاهرة وانظر، ونحن سائرون إلى المسجد يوم الجمعة وقبل أذان الجمعة بخمس دقائق، تجد أمام أبواب السينمات طوابير تعد بالمئات الألوف منتظرة دورها في الدخول إلى الأفلام والتمثيليات. هذه دولة العلم والإيمان. أين المسؤولون عن دين الناس كما هم مسؤولون عن دنيا الناس؟ إن الناس على دين ملوكهم أو على دين رؤسائهم، وهذا أثر واقع لا بد منه. وأنا أنصح وأقولها علنا ولا أقولها سرا، فنحن نبرأ إلى الله من السرية دائما ما في قلوبنا على ألسنتنا. أنصح الحاكم وأقول له: إن تدين الشعب من صالحك أنت، فإن تدين الشعب يجعله حارسا على نفسه، وإن الذي يكمل الله له دينه يكمل له دنياه، وإن الذي يملك الإيمان يملك الأمن والطمأنينة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولقد قلت في كفر الشكر وأعيدها اليوم أيضا هنا حتى تعلموا عظمة هذه الليلة، فإن هذه الليلة ليلة الإسراء والمعراج يستطيع العالم أن يتكلم فيها 10 ليال بعشر محاضرات من غير أن يكرر منها كلمة واحدة. قلت في كفر الشكر إن النبي صلى الله عليه وسلم راعه ليلة المعراج منظرا هناك هو عند العرش قاب قوسين أو أدنى رجلا أحاطت به أنوار العرش من كل جانب حتى غيب في هذه الأنوار. فسأل الملك أهذا نبي؟ قيل لا. أهذا رسول؟ قيل لا. أهذا صديق أو شهيد؟ قيل لا. قال فمن؟ قال هو رجل من أمتك كان على خلق ثلاث، كان لا يستتب لوالديه، وكان قلبه معلقا بالمساجد، ومات يوم مات ولسانه خطب بذكر الله. وإذا سألت أنت عن هذه الثلاث وجدت أحدها يتعلق بالأسرة لا يستتب لوالديه، الترابط والأدب الكامل والحب والمودة بين أفراد الأسرة، حتى أن الفرد منهم لا يجلو سبا ولا ألما ولا تعبا لبقية أفراد الأسرة. الخلق الثاني كان قلبه معلقا بالمسجد، هو رجل مؤمن، والمسجد هو الفرامل، وأنا أشبه المساجد دائما بالفرامل أو بالدركسيون أو بالكراكس للسيارة. فالمسجد دائما يربط المؤمن ويشده إليه، وكلما هم في خارج المسجد معصية شده المسجد وشدته الصلاة ونهته عن المعصية، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أما مات يوم أن مات ولسانه رطب بذكر الله، فهذا رجل أثمرت فيه الصلاة وأثمر فيه تعود وتعهد المسجد حتى أصبح قلبه يعمل كما يعمل القاف الساعة، يذكر فيه ذكر الله دائما سواء كان مع الناس أو مع غير الناس. أيها المؤمنون، من أجل هذا عُنيت الجمعية الشرعية ببيوت الله. ولقد ظن السفهاء، بل قال بعض الوزراء قديما حينما ذهب إليه رئيس الجمعية الشرعية يطلب منه معونة لبعض المساجد، وكان يظنه كريما يقدر بيوت الله ورسالة المساجد كما قدرها الله وسجلها في القرآن، وإذا بالوزير يقول نحن في حاجة إلى مصانع وفي حاجة إلى مدارس ولسنا في حاجة إلى مساجد. وهذا الوزير الغافل الذي عاقبه الله بعقاب لا أقوله على المنبر حتى لا أظنها نشمة في الناس، لأن الله عز وجل لا يرد بأسه أبدا عن المجرمين. ظن هذا الوزير أنه بتصريحه عن المصانع والمستشفيات والمدارس أنه سيجامل الحكومة التي هو عضو منها، ونسي أن المساجد هي التي ستبارك المصانع وتبارك المستشفيات وتبارك المدارس. كم عندنا من كليات تقذف كل سنة بآلاف المتخرجين، وأين يعملون وماذا يصنعون وكلكم ترون الجهالة والضرارة؟ كم عندنا من مستشفيات يهرب منها الدواء ويؤخذ إلى أماكن أنا لا أتهم أحدا الآن باسمه، ولكن لكم تعلم الفضائح استحضر المستشفيات. كم عندنا من مصانع يختلط ما فيها، بل كم عندنا من بنوك أعضاء مجلسها يختلسون أموالها بالملايين ونشر هذا. لما؟ لأننا عنينا بالمشروعات ولم نعن ببناء النفوس. المساجد، المساجد سجد الله عز وجل مؤسس هذه الجمعيات الشرعية خيرا، لأن الله فتح بصيرته، قال والناس نائمون غافلون منذ قرن كامل إلى أهمية المساجد، وأن تبنى المساجد من أجل أن يجلس فيها السنيون عواطلية أو بلطجية أو فتوات، حاشا لله. لن تجد سنيا متمسكا بشريعة الله إلا عليه عمل يأكل منه، إذا كسب من الحلال تطلبه في البذل فيبذل، تطلبه في الجهاد فيجاهد، تطلبه في المروءة فكله مروءة، ما منهم من عاطل أبدا ولا خامل أبدا، لأن دينهم ومساجدهم علمتهم كيف يتعاملون مع أهليهم بالبر والصلة ومع الناس بالمعروف والحسنى. فاللهم ارحم من أسس هذه المساجد وارض عنه في قبره وارحم سائر اموات المسلمين. اللهم خذ بايدينا ان زلنا وجامعنا ان اخطانا. قل لنا ولا تكن علينا. واعنا ولا تعن علينا. واسالك اللهم ان تكرم كل من سعى في بناء هذا المسجد. اللهم اكرم كل من بنى وكل من بذل وكل من اسهم بماله او اسهم في هذا المسجد وغيره برايه او بفكره او بمحبته. اللهم رد لهم هذه الاموال خلفا في الدنيا وبياض وجههم في الاخره وتقبلها من الصدقات المتقبلات في العليين يا رب العالمين. واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. لدينا من العلماء الكثير والكلمات الطيبات الكثير. فاصبروا بعد الجمعة إن شاء الله حتى تسمعوا ما ينفعكم. ومجلس علم واحد يكفر 70 مجلسا من اللغو واللعب. وأستغفر الله لي ولكم ولكل